صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى الخير والرشاد، وأفضل صلواته على رسوله المصطفى وآله الأمجاد.
إخوتنا وعزتنا المستمعين المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في همسة جديدة حديثها يدور حول العزلة والاختلاط كمفهومين اجتماعيين، ولكل مجتمع ظروفه وحالته، كذا لكل أسرة أو فرد تربيته وأحواله. من خلالها يتبنى المرء أحيانا موقفا اجتماعيا فيختار الاختلاط بالمجتمع والاندماج معه، أو يختار العزلة منشغلا ببعض شؤونه ومهامه. وللإسلام موقفه الخاص، إذ يتبنى الجوانب الإيجابية لكل حالة في ظرف خاص ويحذر من سلبياتها.
لناتي أيها الأخوة الأكارم أولا إلى أهل العزلة، فنراهم يصححون موقفهم مستدلين بآيات وأحاديث أن العزلة من علامات الوصلة بالله والأنس به والوحشة من الناس وملهياتهم ودواعي الشر فيهم. جاء في القرآن الكريم على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام قوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ولعل الآيتين تشيران أن لا فائدة من مخالطة الكافرين إلا بمقدار دعوتهم إلى حقائق الدين، ويؤكد ذلك قول موسى عليه السلام: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فإنه عليه السلام فزع إلى العزلة بعد اليأس منهم. وفي أهل الكهف جاء قوله تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقد اعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل في شعب أبي طالب هو والمسلمون الأوائل مبتعدا عن قريش وأذاها.
وجاءت العزلة ممدوحة في اقتطاع فرص العمر للطاعات والعبادات، أو للابتعاد عن مفاسد المجتمع إذا طغت وعجز المؤمنون عن إنكارها باليد واللسان، وممدوحة في اكتساب حالة النؤمة التي يراد بها الابتعاد عن أضواء الشهرة والسمعة والرياء ودواعي الغرور والعجب والتسابق على حطام الدنيا ونسيان الآخرة والغفلة عن التكاليف الشرعية وترك الخوض مع الناس في شرورهم وانحرافاتهم. ومن هنا جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: العزلة أفضل شيم الأكياس، أي العقلاء، وقوله: في اعتزال أبناء الدنيا، أي طلابها وحبابوها جماع الصلاح.
ولعل في العزلة القلبية عن التعلق بالناس والعزلة النسبية عن المجتمع فوائد كثيرة، منها التخلص من الذنوب والمهلكات والأخلاق الذميمة كالحسد والغيبة والرياء والكذب والبذاء وغيرها من المآثم. إذا كان الغالب على الناس الشر والفساد، فالإمام علي عليه السلام يقول: لا سلامة لمن أكثر مخالطة الناس، ويقول: سلامة الدين فاعتزال الناس، من اعتزل الناس سلم من شرهم. ثم في العزلة أيها الأخوة الأفاضل فرصة لأداء العبادات وللتفكر والتدبر ومحاسبة النفس وأصلاحها، بعيدا عن دوامة الاختلاط بالمجتمع. حتى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: العزلة عبادة. وعن الإمام علي سلام الله عليه قوله: الوصلة بالله في الانقطاع عن الناس.
كذلك أيها الإخوة الأحبة، لأهل الاختلاط دلائلهم على تصحيح موقفهم، فهم يستدلون على ضرورة الاختلاط الأخوي بقوله تعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فامتن الله جل وعلا على عباده أن ألف بينهم، وقيل المراد هنا بالتأليف هو نزع الغوائل والأحقاد من الصدور.
وقد احتج هؤلاء بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وأنه صلى الله عليه وآله قال: من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. أجل، إذ لابد للمؤمن أن يتضامن مع إخوانه المؤمنين في بعض الظروف والمواقف، ويتوحد إلى صفوفهم، بل ويندمج معهم في العبادات كصلاة الجمعة والجماعة ومناسك الحج. ثم كيف هو يتعلم المعارف ويعلمها ويهتدي بالنصائح ويرشد بها ويقضي حوائج إخوانه ويقضون حوائجه ويرعى حقوق الناس والجوار والإخوان في التذاور وعيادة المرضى وصلة الأرحام والأصدقاء وتشييع الجنائز وإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يدخل في غمار المجتمع؟ إذ لا يتم النفع والانتفاع، ولا التأدب والتأديب، ولا الإيناس والاستئناس، ولا نيل الثواب وإنالته، ولا اكتساب التجارب والمقامات إلا من خلال المعاشرات والمخالطات التي ينبغي أن يراعى فيها الثوابت الشرعية والمحاذير العقلية. فلا ينسى المرء أنه عبد لله تعالى، فلا يتلف نفسه ووقته وحياته كلها مع الناس، وينسى عبادته وشؤون أسرته ومهامه الخاصة ومشاريعه الشخصية.
وختاما أيها الإخوة الأفاضل، لكل ظروفه ولكل من العزلة والمخالطة فوائدهما وأضرارهما، فالعاقل من اجتنى العوائد الطيبة وأخذ لنفسه حظه منها وتجنب كل ما يجر عليه وعلى ذويه سوءا، فلله تبارك وتعالى علينا حق، وللأزواج حق، وللعيال حق، ثم للنفوس حق، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، لا إفراط ولا تفريط ولا ضرر ولا ضرار. فالمعاشرة المطلوبة ما أمر الله عز وجل بها أداء للتكاليف وإصابة للحسنات وتطييبا لأجواء العائلة والمجتمع من خلال الصلات الطيبة وتبادل الخيرات. كذا العزلة المطلوبة ما أمر الله جل وعلا للتفرغ إلى طاعته واكتساب المعارف وإنجاز المهام والابتعاد عن المساوئ والرذائل.
وأخيرا مستمعنا الأفاضل، مع هاتين الروايتين قال الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه: اصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإذا قلت صدق قولك، وإذا صلت شد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت عنك ثلمة سدها. وسأل الحواريون عيسى بن مريم عليهما السلام: يا روح الله، من نجالس؟ فقال: من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في عملكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله.
تمثيلية الأسبوع.
لما رأى ابن ميثم البحراني العالم الفاضل أن أهل زمانه لا يقدرون العلم ويفضلون عليه المال ومظاهر الدنيا، أخذ بشيء من العزلة فكتب إليه أهل العراق:
اكتب إلى الشيخ البحراني: العجب منك يا ابن ميثم، إنك مع شدة مهارتك في جميع المعارف والعلوم قاطن في ضلوع الاعتزال، ومخيم في زاوية موجبة لخمود نار الكمال.
فكتب إليهم في جوابهم: طلبت فنون العلم أبغي بها العلا، فقصر بي عما سموت به القل. تبين لي أن المحاسن كلها فروع، وأن المال فيها هو الأصل. وكان ابن ميثم يذم أهل زمانه بهذا، إذ تقييمهم أصبح ميزانه المال، فكتب علماء العراق إليه يعاتبونه:
اكتب يا أخي له، أخطأت في ذلك يا ابن ميثم خطأ ظاهرا، وحكمك بأصالة المال عجب، بل أقبل تسب.
فكتب ابن ميثم هذه الأبيات، وهي لأحد الشعراء المتقدمين: قد قال قوم على قديم: ما المرء إلا بأكبريه، فقلت قول امرئ حكيم: ما المرء إلا بدرهميه، من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليه. وهو بذلك يحكي حالة المجتمع يوم ذاك، ولكنه رأى أن المراسلات معهم غير مقنعة، فذهب إلى العراق بلباس خشنة وهيئة رثة، ودخل بعض المدارس المشحونة بالعلماء فسلم عليهم، فجاء الرد ضعيفا إذ لم يعرفوه. وأثناء المباحثة وقعت بينهم مسألة صعبة كلت فيها أفهامهم، فأجاب عنها بتسعة أجوبة في غاية الدقة، حتى إذا أحضر الطعام لم يواكلوه، بل أفردوه بشيء قليل على حدة. ثم عاد اليوم الثاني وقد لبس ملابس فاخرة بهية، فقاموا له تعظيما واستقبلوه تكريما، ووقروه وأجلسوه في صدر المجلس مع الأفاضل والأكابر. فلما شرعوا في المذاكرة تكلم معهم بكلمات عليلة لا وجه لها من العقل أو الشرع، فلم يسمع إلا كلمات التحسين والإذعان والتعظيم. فلما حضرت مائدة الطعام قدم بأنواع الأدب، فألقى الشيخ ابن ميثم البحراني عن كمه في ذلك الطعام وهو يقول:
كلي يا كم، هيا كلي يا كم، لقد أتيتم بهذه الأطعمة النفيسة لأجل أكمام الوسع لا لنفس اللامع، وإلا فأنا صاحبكم أمس، ما رأيت منكم تكريما وتعظيما عندما جئتكم بهيئة الفقراء وبعلم العلماء، واليوم جئتكم بلباس المترفين وتحدثت بكلام الجاهلين، فرجحتم الجهل على العلم والغنى على الفقر، وأنا صاحب الأبيات في أصالة المال عند الناس، وقد قابلتموها بالتخطئة أليس كذلك؟
فاعترفوا جميعا بخطئهم واعتذروا عن تقصيرهم معه، وأدركوا أن أغلب الناس لا يقدرون إلا المظهر الخارجي، فالأولى اعتزالهم إلا في الضرورات.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب،
نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.